الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في مقدمة المجموع للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. الأثر ساقه العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بطوله: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتص آثارهم، ويقتدى بأفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، والدرجات العلا في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابع له، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. ثم قال: رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف أصح.
أكمل أثر علي وقفنا عنده. أقرأ أثر علي. نعم.
قال رحمه الله: وفي تكملة لأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وقيل العلم يحرسك وأنت تحرس المال، وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال. وقيل العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار. والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم. وقيل مثل العالم مثل الحمة، تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبينا هي كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها، وبقي قوم يتفكنون أي يتندمون. قال أهل اللغة: الحمة بفتح الحاء عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فيها. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة.
أثر علي مع كمير بن زياد، انتهينا منه. قرأناه بطوله. اقرأ. نعم، اقرأ أثر علي. قفنا عند قوله: ولم يستضيء ابن العلم، ولم يلجأ إلى ركن وثيق. نعم. أثر علي مع كميل بن زياد. نعم، ذكره هنا مختصرا النووي. نعم نعم.
قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الأثر أطول من ذلك، ساقه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بأطول من هذا، وجاء فيه قول علي رضي الله عنه في تقسيمه للناس: لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وعلق ابن القيم على ذلك رحمه الله قائلا: بين السبب الذي جعلهم بتلك المثابة، وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقوله سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقوله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا علم القلب هذا النور، يعني نور العلم، صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب، فهو لحيرته أو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه، ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة الباطل. ولذلك كما سبق في الدرس السابق أن الدهماء من الناس والعامة من الناس لا يصح أن يستكثر بهم الإنسان، لأنهم يموجون مع كل موجة ويميلون مع كل ميلة، فرب رجل بألف رجل من دعاة الباطل. فإن الحق متى استقر في القلب قوى به وامتنع مما يضره ويهلكه. ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانا، وتقدم قدم ذلك: فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه، فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوى قلبه، يعني العلم النافع واستنارة البصيرة وقوة القلب. قال: وهذان الأصلان، يعني استقرار القلب فاستنار القلب بهذا العلم وقوى القلب بهذا العلم، هذان الأصلان هما قطب السعادة، أعني العلم والقوة، قوة العلم وقوة القلب. وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. علمه شديد القوى، وحي يوحى، هذا هو العلم، شديد القوى أي القلب. وقال تعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فتمكن العلم في القلب واستقراره فيه يؤدي إلى قوته، إلى قوة القلب، وهذان هما سبب سعادة المرء: قوة قلبه واستقرار العلم فيه. فوصفه بالعلم والقوة، وفيه معنى أحسن من هذا، وهو الأشبه بمراد علي رضي الله عنه، وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم، ولا لجأوا إلى عالم مستبصر فقلدوه، ولا متبعين المستبصر، فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا ببصير، متمسكا ببصير يقوله، أو أعمى يسير بلا قائد. لا يخرج الناس عن هذا الحال، إما أن يكون بصيرا في دينه، وإما أن يكون أعمى يقتدي ببصير، وإما أن يكون أعمى يسير بلا قائد، وهذا هو محل الهلكة والعياذ بالله. وقوله رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. وأرجو أن تتأملوا هذا، فقد ساق ابن القيم رحمه الله تعالى أوجها كثيرة جدا في بيان أن العلم أفضل من المال، وأن العلماء أفضل من الأغنياء، العلماء أفضل من الأغنياء. قال رحمه الله تعالى على قول علي بن أبي طالب سهر النبي صلى الله عليه وسلم: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب، فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لمتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به. هو كمن يأكل طعاما مسموما، فالعالم بالسم وضاره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل به يقتله جهله، فهذا مثل حراسة العلم للعالم. وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام، وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك. وهكذا العالم بالله وبأمره وبعدوه ومكائده ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان. ولذلك تجد أكثر الناس وسوسة أهل العلم أم أهل الجهل؟ لا تجد عالما موسوسا أبدا، وإنما كلهم يذمون الوسوسة. قال: ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه، فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرسه من الشيطان. فكما جاء ليأخذه، فكلما جاء ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان، فيرجع خاسئا خائبا، يعني الشيطان. وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان، فهذا السبب الذي من العبد، والله من وراء حفظه وحراسته وكراءته، فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه. وهذا هو عدم التوفيق، أن يوكلك الله عز وجل إلى نفسك، فهذا هو الخذلان والعياذ بالله، أن يخلى بين العبد وبين نفسه فيغتر بنفسه فيهلك حينئذ والعياذ بالله. وقوله رضي الله عنه: العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة. فالعالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه، فازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه. ولذلك كان من نبهة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه جعل تلاميذته يدرسون في حياته حتى يطمئن عليهم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه. ولذلك حتى لو درست الكتاب 10 مرات كل مرة لا تخلو من فائدة. يعني هذا الكتاب المبارك فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، كلما درسته ازددت منه فوائد جمة، حتى ولو كان على عالم واحد. لأنه ربما يناقشه طالب من الطلاب في مسألة، فتفتح مسألة وتفتح مجال للبحث والمدارسة. ولذلك الشيخ الفوزان عنده 7 كتب في فنون مختلفة يشرحها الشيخ، وربما أعادها مرات كثيرة رحمه الله حفظه الله تعالى، حتى أنه من كثرة التكرار لو أخطأ القارئ مثلا في كتاب الحنابلة في الفقه الذي هو بعد العدة، ما هو بعد زاد المستقنع وعملة الفقه، الروض المربع، يكاد الشيخ الفوزان، ورأيت ذلك منه حفظه الله في مسجد حماد السلامة في شرق الرياض في حي الفيحاء، ربما أن الطالب أخطأ في متن المصنف رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان يصحح له هذا الخطأ. من كثرة ما قرئ عليه كاد أن يستحضر المتن، كاد أن يستحضر، أو بل استحضر المتن. فإذا أخطأ الطالب في كلام فإنه يرده عن هذا الخطأ. قال رحمه الله تعالى: ولكن ليس معنى ذلك الإنسان يتعجل في التصدر، لأن السلف قالوا: من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. لا يتسرع في التصدر، ولكن عليه أن يعلم الناس الخير حتى يثبت هذا الخير في ذهنه وعقله. قال: فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه،
ويحصل له به علم ما لم يكن عنده، وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل: إن الله قال لي أنفق عليك. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. ولزكاء العلم يعني نماءه وزيادته، ولزكاء العلم طريقان: أحدهما تعليمه، لكي يزكو علمك ويزيد لا بد أن تعلمه الناس، والثاني هو العمل به، فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح له ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه. وأما قوله رضي الله عنه علي: والمال تنقصه النفقة، كيف ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقصت صدقة من مال. قال ابن القيم رحمه الله: لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره. وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منه العالم لم يذهب منه شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها، عين الماء كلما تأخذ منها تنقص أم تزيد؟ كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. قال ابن القيم رحمه الله: وفضل العلم على المال يعلم من وجوه، وسنأخذ يعني شيئا منها لأنه أطال النفس في ذلك جدا، سنأخذ طرفا منها في هذا الدرس. قال: وفضل العلم على المال يعلم من وجوه، أحدها أن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء. فهل ميراث الأنبياء أفضل أم ميراث الملوك أفضل والأغنياء؟ لا شك أن ميراث الأنبياء أفضل. الثاني أن العمل يحرس صاحبه، أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. العلم يحرس صاحبه، يكون في حراسة، أي فتن تأتي مع صدقه مع الله عز وجل وعلمه النافع فإنه يصد هذه الفتن ويبتعد عنها. ولذلك الذين سلمت أيديهم من الدماء والأشلاء والقتل من هم في هذه الفتن التي يسمى بثورات الربيع العربي؟ أهل السنة، لم يخرجوا لميدان ولم يريقوا دما ولم يمزقوا أشلاء، وإنما قبعوا في مساجدهم يعلمون الناس الخير ويدعونهم إلى البر والعمل الصالح، لأن بهذا ترفع الفتن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فالعلم من فضله أنه يحرس صاحبه، أما المال فإن صاحبه يحرسه. شخص عنده مال وفي الفتن هذه يقول: اليوم يضعه في هذه الغرفة، واليوم يضعه تحت السرير، واليوم الثاني في الدلو، واليوم الثالث يحفر له حفرة، محتار ماذا يفعل، هو يحرس ماله. الثالث أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة، كلما أنفقته للناس وبذلته كلما زاد ونمى. الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، إذا مات الإنسان هل يأخذ شيئا من المال معه في قبره؟ لا، والعلم يدخل معه قبره، ولذلك من فقه محمد بن جرير، وكان له مذهبا رحمه الله تعالى، إلا أن تلامذته لم يدونوا كأصحاب المذاهب الأربعة، فاندثر في بطون الكتب محمد بن جرير الطبري الملقب بشيخ المفسرين رحمه الله تعالى. لما حضرته الوفاة تدارس أقرانه عنده مسألة فكتبها، قالوا يرحمك الله وأنت على هذه الحال لن تعمل بها. قال لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. الوجه الرابع، الوجه الخامس، أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. إذا تنازع الناس في مسألة وأرادوا أن يتحاكموا ويعلموا فيها شريعة الله عز وجل، هل يذهبون إلى ملك من الملوك أم إلى عالم من العلماء؟ يذهبون إلى عالم من العلماء. السادس، أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. المال قد يكون الكافر غنيا وقد يكون الفاجر غنيا، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. العلم النافع يعني الذي يتبعه العمل وتزكو به النفس، هذا لا يحصل إلا لخواص الناس. السابع، أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. صاحب العلم يحتاج إليه الملوك، ولذلك من فقه عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله أنه جلس وعن يمينه عبد العزيز آل الشيخ وعن شماله صالح الفوزان في هذه الفتن، يسأل العلماء ماذا نفعل، ماذا نفعل مع هؤلاء أصحاب الفتن وهم يشيرون عليه، فيحتاج في الملوك. ورأينا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يقبل رأسه الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين، وابن باز رجل ضرير أعمى، ولكن ما الذي رفعه أيها الإخوة؟ رفعه الله بالعلم، فجاء الملك ليقبل رأس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورأينا ذلك كثيرا. الثامن، أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله، كلما جمعت علما أكثر علما نافعا تزكو النفس وتنمو، بل النفس تنقص وتشح وتبخل عفوا، وذلك من كمالها وشرفها، من كمال النفس وشرف النفس أنها تزكو بجمع العلم. والمال يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة الكمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه، فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. التاسع، أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعوها إلى صفات الملوك أم العلماء؟ الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. العاشر، أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حجاب بينها وبينها. الحادي عشر، أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، ولو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما. المال لو ذهب يصبح الإنسان فقيرا معدما. وغنى العلم لا يخشى، وغني العلم لا يخشى عليه الفقر، بل هو في زيادة أبدا، فهو الغني العالي حقيقة، كما قيل: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. أن تغتني عن الشيء وليس بالشيء، فالإنسان يغتني بدون العلم إذا كان عنده غنى النفس، وإذا كان غنى وإذا كان عنده العلم. ولذلك في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. واحد غني وتراه يطلب من الناس، يطلب من هذا ويطلب من هذا، ولا تقف نفسه عند حد في الشبع. وشخص آخر فقير ولكن عنده غنى النفس، فهذا هو الغني حقيقة. الثامن عشر، أن النفس تشرف وتزكو بل الثاني عشر، أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي شكر وإن منع، إن أعطي تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقس. والعلم يستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. الثالث عشر أن محبة العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. الرابع عشر أن قيمة الغني ماله، الغني قيمته ماله، كرسي الذي يجلس عليه هذا على حسب الذي في جيبه، هذا كرسي الملك، هذا كرسي الوزير، هذا كرسي الغفير والحارس، كل واحد ذي كرسي. قال الرابع عشر أن غنى الغني ماله، وقيمة العالم علمه، فهو متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته وبقي بلا قيمة. الغني الآن لو أنه أصبح فقيرا معدما هل سيستقبله أحد من الناس؟ لا، خلاص انتهى. والعالم لا تزول قيمته، بل هي في تضاعف وزيادة دائمة. الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب: علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه، يعني نصيبه، نصيبه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه. والغني العاقل إذا رأى شرف العالم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. السابع عشر أن من أطاع الله أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه سبحانه إنما يعصيه بالمال. الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. التاسع عشر أن غنى المال قد يكون، قد ليس لازما، قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. العشرون في فضائل العلم أن وأنه أعظم من المال أن اللذة الحاصلة من غنى إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية، وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية، وهي تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين. الحادي والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون، يعني مجمعون، على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به، ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم، لكن هذا كان قديما، قل أن تجد أحد الآن يعني يدفع ولده، يدفع ابنته في طلب العلم الشرعي، مع أن السلف الصالح كانوا يحثون أبنائهم على ذلك. فالإمام مالك تربى يتيما ولا كان له أب هو صغير؟ يتيما. وسفيان بن سعيد الثوري الملقب بأمير في حديث تربى أيضا يتيما، وألبسته أمه ثيابا وقالت: لا أرى لك وجها إلا بعد أن تأتيني بمئة ألف حديث أو عشرة آلاف حديث، حتى أنه كان فقيرا ونفد ما معه من النفقة، فقال: فكنت أرى العظام تلوح، يعني عند الجزار، فأخذها فأكتب فيها حتى ملأت جوالات من العظام، يعني شوله عظام، بس عظام مليانة، عظام مليئة بالإيه؟ بالعلم. والآن الورق والطباعة، ولكن أين العلم؟ أين العلم؟ فكم تعب السلف الصالح من أجل وصول هذا العلم إلينا نقيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه، مع أن الذي ينفع الأب هل الولد الذي جمع المال أم الذي جمع العلم والعمل؟ من الذي يذكر أباه بالدعوة وهو في قبره؟ الولد المتعلم في كل سجدة وفي درس علم، كلما علم الناس الخير كلما كان لوالده من هذا الأجر. ولذلك موفق الأب الذي ينفق على ولده، وموفقة الأم التي ترسل ولدها تقول يا بني اذهب فاطلب العلم. فقد قالت أم سفيان الثوري لولدها سفيان يا بني اذهب اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. كانت تغزل الغزل وترسل ولدها لطلب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الثاني والعشرون، ولا كفاية عليك كده، ها ها نزيد؟ طيب الثاني والعشرون، يزيد ابن القيم رحمه الله، يزيد ابن القيم رحمه الله جميعا. قال رحمه الله تعالى الثاني والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال، المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. الثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه عنه وإخراجه، والعلم إنما يمدح به تخليه أم تحليه به؟ بتحليه به واتصافه به. المال كلما أنفقت وأخرجت في سبيل الله وتخلصت منه مدحت بذلك، أما العلم كلما تحليت به واتصفت به كلما كان ذلك مدعاة للخير ومحبة الناس. الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. الإنسان قبل حصول المال، قبل ما يدخل في الشركات ويخطط للأعمال، تجده يقول لك أنا ما نمت منذ 4 أيام، ما نمت، لماذا؟ كنت أخطط. طيب جاءت الملايين، لا أستطيع أن أنام، أخاف الفتن، يدخلون يأخذون المال. أما صاحب العلم ها عنده المال مخزون في صدره في قلبه، لا يستطيع أحد أن يأخذه منه. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. الخامس والعشرون أن الغني بماله لا بد أن يفارقه غناه، ويتعذب ويتألم بمفارقته. والغني بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم، فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم. وحتى وهم في القبور يؤجرون الآن، ابن القيم الآن رحمه الله يؤجر وهو يحفزنا على طلب العلم. ابن باز رحمه الله يؤجر وندعو له، نقول قال ابن باز رحمه الله، ولا نقول قال الملك فلان رحمه الله، نعم نقول عن ملوك المسلمين رحمهم الله، لكن هل في دروس العلم والمساجد نقول قال الوزير الفلاني أو الملك الفلاني، ولا قال العالم الفلاني؟ العالم الفلاني، ويترحم عليه ويدعى له، ويكون يوم موته يوم مصاب جلل. فلما مات سمع الشيخ باز بعض الناس يتأول، أول ما جاءوا خبر وفاة الشيخ عبد العزيز قال الله أكبر ودخل يصلي متأولا قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. وتجد جنائز العلماء كما قال أحمد الإمام أحمد رحمه الله بيننا وبينهم، يعني أهل البدع، يوم الجنائز، يوم الجنائز. فجنائز العلماء ترى فيها الحزن قد خيم على الجميع. السادس والعشرون أن استلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداه. المال هذا عارية عندك أمانة، فتجملها بالمال تجمل بثوب حقيقي ولا مستعار؟ مستعار، عارية، لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما. وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها. السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس، والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي، فغناها بعلمها هو الغنى، وغناها بمالها هو الفقر. ولذلك تعجب حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: والله، وهو الصادق من غير قسم صلى الله عليه وسلم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. هذا حديث الرسول، وقد قال في حديث آخر في الصحيح: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الجنادب والجراد يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من يدي. وقال الله جل وعلا فيه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الذي حاله هو حاله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم. ولذلك من عقل بعض أهل الخير أنه لما قيل له: نجعل للإخوة في المسجد محلات ويعني وأشياء حتى يتاجر ويصبحوا يعني غير محتاجين، قال: لا لا، نحن في عافية، طالما لا يوجد تجارات ومشاكل لا يوجد مشاكل بينهم، أما إذا فتحت التجارات وجدت المشاكل. كده ولا يا نبيل؟ كده ولا يا عبد الرحمن؟ توجد المشاكل، لكن طالما أنهم في المسجد في العلم وغير العلم، في العلم والعمل الصالح، دائما بينهم الألفة والمودة والمحبة. أنا أقول لنبيل يعني دخل لإنهاء مشكلة بين بعض الإخوة، يعني ليس أنه فتح تجارات. قال رحمه الله تعالى: ولعلنا نختم بهذا في هذا اليوم في هذه الأوجه. الوجه الثلاثون ولا التاسع والعشرون، التاسع والعشرون بل الثامن والعشرون. قال رحمه الله تعالى: أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلمه لا يزداد إلا تقديما وإكراما. فهو اليوم طالب علم وغدا عالم، هل يزداد في الإكرام أم يتأخر؟ يزداد. أما صاحب المال فإنه مقدم ما دام عنده المال، وإذا زال عنده المال لا يوجد لك كرسي عندنا، انظر مكان آخر، شوف لك حصيرة ولا على الحصى. التاسع والعشرون أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه، فإنه نداء عليه بنقصه، وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخر والإهانة. وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله، إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به، لا بأمر خارج عن ذاته. لذلك مثلا يقولون الآن في السعودية، رأينا حلقات القرآن الكريم في جامع عمر بن حسن آل الشيخ، كنت أدرس في حلقة، يقولون في حفل توزيع الجوائز، يقولون: هذا على شرف سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، هذا على شرف الشيخ صالح آل الشيخ. وحضرنا هذا على شرف الشيخ عبد العزيز الشيخ، وعلى شيخ على شرف الشيخ صالح آل الشيخ وزير الأوقاف، على شرف فلان من أهل العلم. هو حق له أن يشرف، شرف مجيئه إلى الناس في هذا الوقت يعد شرفا. قال نعم، يعني أنه الراعي لهذا الحفل. ولذلك إذا قل على شرف مثلا مفتي، على شرف صالح الشيخ، على شرف الشيخ عبد العزيز بن باز، ترى الجموع من الناس وفيرة وغزير العدد جدا في حضور العلماء. الوجه الثلاثون أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، فهو طالب ما لا سبيل له إليه. وبيان ذلك أن القدرة صفة كمال، وصفة المال محبوبة بالذات، والاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة. فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس. وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده، وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى الغير وزوال قدرته، نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود واصطناع المعروف، وظن أن كماله في إمساك المال وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق، يعني كثير من الناس حاله كذلك لا ينفكون عنها، فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم يحب الجود والسخاء والمكارم، ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود، فيبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبانه ويعتوران عليه، فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا. ولعل نكتفي من كلام ابن القيم رحمه الله عند هذا الحد. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.